أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن والذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر تفسير بعض آيات من القرآن الكريم، من تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، ونحن في آخر سورة آل عمران. كنا نتكلم في الدرس السابق حول تفسير 190 الآية 190 191 إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اتفقنا أيها الإخوة على أن هذا القرآن أنزل هداية للناس، هذا القرآن أنزل موعظة للناس، هذا القرآن أنزل هدى للناس، هذا القرآن أنزل شفاء. أوصاف عظيمة. هذا القرآن أنزل رحمة. لماذا لا نفهمه ما دام أن هذه الأوصاف كاملة في القرآن؟ دستورك، الدستور والنظام الذي نسير عليه في حياتنا، لو أننا سرنا عليه لكنا سعداء والله في الدنيا والآخرة. ولذا ينبغي لنا يا إخوان إذا قرأنا الآية نفكر ما معنى الآية، هذه الآية ما معناها، ما معنى الكلمات التي في هذه الآية، ثم ما معنى الآية إجمالا، ثم ما هي الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية المباركة. انظروا إلى قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب. ربنا سبحانه وتعالى يرغبنا ويحثنا ويأمرنا بالتأمل في خلق السماوات والأرض، يعني أنها قبل ما يخلقها ربنا لم تكن مخلوقة، لم تكن مخلوقة، هو الذي فطرها وهو الذي خلقها سبحانه وتعالى. وهذه السماوات وهذه الأرض يخبرك ربك أنه جعل فيها آيات، معجزات، علامات على وحدانيته سبحانه وتعالى، وأن هذه العلامات والمعجزات لا يستطيع البشر أن يأتوا بها، مثل الشمس والقمر، مثل الليل والنهار، مثل تعاقب هذه الأمور ربنا سبحانه وتعالى جعلها في مصلحة الإنسان. هذه الشمس نعرف بها الليالي والأيام، والقمر نعرف به الأشهر والسنين، وكله خير ولله الحمد. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يمدح أهل العقول. من هم أهل العقول؟ الذين يتفكرون في خلق الله، لأن العقول نوعين: عقل رشد وعقل تكليف. عقل الرشد هو الذي يمدح الإنسان به لأنه دله على الطريق الصحيح، أما الطريق الآخر العقل الذكى، كثير من الناس عقولهم ذكية، يستطيع أن يصنع لك الصواريخ، يستطيع أن يصنع لك الطائرات، لكن عقله هذا عقل ذكى وليس عقل رشد. عقل الرشد هو الذي يعرف الطريق الصحيح الذي يوصله إلى مرضات خالقه. العقل الصحيح عقل الرشد الذي مدح الله به هو أن الإنسان يعرف الله عز وجل ويقوم بأوامره ويجتنب نواهيه. ولذا ربنا سبحانه وتعالى مدح أهل العقول الذين يفكرون في الشيء الذي ينفعهم فيفعلونه، والشيء الذي يضرهم يجتنبونه، ولو كان فيه فوائد كثيرة، لكن ما دام أن فيه ضرر وأنه مخالف لأوامر الله وأوامر رسوله يجتنبه الإنسان، فهذا دليل الرشد. العاقل هو الذي يعرف مصلحة نفسه. العاقل يا إخوان هو الذي يعرف الطريق الصحيح. من هو الذي يرشدك ويبين لك الطريق الصحيح في هذه الدنيا؟ الله سبحانه وتعالى. الذي خلق هذا الكون هو الذي يبين لك الطريق الصحيح. أرسل إلينا الرسل يبشرون وينذرون ويخوفون عليهم الصلاة والسلام. فينبغي لنا يا أيها الإخوة أن نستعمل عقل الرشد في تأمين المستقبل. ما هو تأمين المستقبل؟ ما هو تأمين المستقبل يا إخوان؟ عمل الطاعات التي تؤهلك للجنة، هذا هو المستقبل. لأن كل إنسان مهما جمع في هذه الدنيا سيموت، مهما جمع سيموت، وإذا مات أين يذهب؟ يذهب إلى الله عز وجل ويحاسبه الله سبحانه وتعالى. فأنت اعمل في دنياك في طاعة الله لأنك ستحاسب. ما دام أنك ستحاسب كن عاقل. أنا سأحاسب، ما هو الذي سأحاسب عليه؟ ما هو الذي سأحاسب عليه؟ ربنا بيّن لك في القرآن وفي سنة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، وأيضا أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى ومدح هؤلاء الذين يتوسلون بربوبية الله عز وجل. الذين يتوسلون، الوسيلة والوصيلة كلها معنى واحد، مثل الصراط والصراط كلها معنى واحد، وهي قراءة في الشيء الذي يوصلك إلى الله عز وجل. هذه هي الوسيلة، هذه الوسيلة في طاعة الله عز وجل، وهو أن تتوسل بربوبيته. بما أنك يا رب خلقتني ورزقتني وخلقت العالم كله ورزقت العالم كله حتى الذي لا يكنز له رزق، هذه الطيور تسرح في الصباح وتعود في الليل والبطون مليانة، ما في عندها كنز، ما في عندها شيء تكنزه. أيضا كثير من الحشرات ما عندها أموال تكنزها، فربنا سبحانه وتعالى تكفل برزقها. فأنت تتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته، يا رب كما أنك خلقت هؤلاء العالم وكما أنك رزقتهم وكما أنك تدبر أمورهم وتحييهم وتميتهم، اعمل كذا، أطلب منه. هذا توسل، هذا توسل إلى الله عز وجل بربوبيته. ولذا ربنا سبحانه وتعالى مدح أهل العقول وبين أنهم يقولون ما في خلق الله شيء باطل، كل خلق الله عز وجل طيب. ولذا نفوا الباطل مطلقا. ما خلقت السماوات والأرض، ما خلقت الجبال، ما خلقت هذه المخلوقات العظيمة باطلا. لا بد أن يكون هناك حكمة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن هذا من توحيد الربوبية، وأن الله سبحانه وتعالى حكيم، ما يضع شيء إلا لحكمة. ما هي الحكمة؟ كل شيء في هذه الدنيا يبين لنا أن الله واحد لا شريك له، فلا تدعو إلا الله ولا تذبح إلا لله عز وجل ولا تدعو إلا الله عز وجل، وكل أعمالك لله لأنك عبد. ما دام أنك عبد كن خالصا عبدا لله عز وجل، ما تكون عبدا لغيره. أما أن الإنسان يكون عبد لشهواته، عبد لرغباته، عبد، هذا ضعيف. فأنت كن عبدا للقوي الذي خلقك ورزقك، وما دام أنك عبد لا بد أن تنفذ كل العبودية والألوهية. فأنت اعترف أنك عبد، كما أنك تعترف أنك موظف في هذه الشركة، ما يمكن أن تعمل في شركة أخرى، لا بد أن تكون في شركتك هذه أو في مكتبك هذا. فكذلك أنت لله عز وجل، كل أعمالك خالصة لله سبحانه وتعالى. ولذا يا إخوان، شيء مهم عند المسلمين، سلاح قوي قوي جدا، وهو الدعاء، وهو الدعاء. الدعاء يا إخوان مطلوب من الإنسان أن يدعو في كل وقت، وأيضا بين لنا الرسول عليه الصلاة والسلام أوقات يستجاب فيها الدعاء، وربنا سبحانه وتعالى بين أنه يجيب دعوة الداعي، لكن اشترط في الإجابة كما قال الله عز وجل: فليؤمنوا بي وليستجيبوا لي. فهل تريد أن الله يقبل دعاءك؟ نعم، أريد أن يقبل الله دعائي. صدق أن الله موجود، وأن الله على كل شيء قدير، وأنك يجب أن توحده بالعبادة وتنفذ أوامره، وادعه يستجب لك. أما أنك تعصيه وتدعوه كيف يستجب لك؟ ولذا ربنا سبحانه وتعالى دائما يناديك، دائما يناديك: ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لعباده الصالحين. لما تقابل جيش المسلمين في أول وقعة في الدولة الإسلامية، وهي دولة الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة، وقعة بدر، معركة بدر، كان الرسول عليه الصلاة والسلام وجيشه في جانب، والكفار وجيشهم في جانب، الرسول عليه الصلاة والسلام رافعا يديه يدعو، وأبو جهل رافعا يديه يدعو. من هو الذي استجاب الله دعاءه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام وانتصر. فأنت إذا كنت تريد أن يكون عندك سلاح قوي من أقوى الأسلحة، اطلب من الله عز وجل، لكن لابد أن تكون مطيع لله، منفذ أوامره، مجتنب لنواهيه، وليس لك عذر. لا تقول: أنا كيف أعبد الله، كيف أنفذ أوامر الله؟ هذا القرآن أمامك، سنة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام أمامك، هذه الأحاديث، كأن محمد بن عبد الله أمامك يكلمك، هذه الأحاديث موجودة. ولذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نكثر من الدعاء، لأن الصالحين ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم أنهم يدعون الله عز وجل للوقاية من النار: سبحانك فقنا عذاب النار. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال في هذه الآيات المباركات: سبحانك فقنا عذاب النار، إثبات التوسل في الدعاء. لكن بأي شيء التوسل؟ بأي شيء يا أخوان؟ التوسل إلى الله عز وجل بصفاته، بأفعاله، بالأعمال الصالحة. لكن بعض من الناس جاء بشيء واحد وتمسك به وترك كل الأمور. التوسل بالدعاء هو أهم الأسباب، لكن بعضهم يتوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام أو بجاه فلان ابن فلان، وهذا لا يجوز. عملك هو المهم يا إخوان. ولذا الصحابة رضوان الله عليهم لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال أمير المؤمنين عمر: قم يا عباس ادعوا الله عز وجل، كنا نتوسل برسولك ولكن نتوسل بدعاء عمك. قم يا عباس ادعوا لنا. هنا التوسل بالدعاء، ما قال نتوسل بجاه النبي، لا، الرسول عليه الصلاة والسلام الآن انتهى، مات، ندعو له. لكن يجب أن نعلم أيها الإخوة أن الأرض ما تأكل أجساد الأنبياء، كل الأنبياء تجدهم أجسادهم كاملة، ما تأكل الأرض أجساد الأنبياء. ولذا تعرفون في قصة منامية ويقولون إنها قصة صحيحة، أن أحد الخلفاء العثمانيين رأى أن اليهود كانوا يحفرون حفرة لأجل يصلون إلى قبر النبي محمد عليه الصلاة والسلام ويستخرجونه وينظرون إليه، ولذا عمل أعمال جيدة جدا في عهد الدولة العثمانية أنهم بنوه بالرصاص، ما يمكن لو خرقوه لا يستطيعون أن يخرقوه، الجدران 3 جدران وكلها بالرصاص وكلها قوية جدا، لا يستطيع أحد أن يصل إليه عليه الصلاة والسلام. فالمهم أيها الإخوة أن ربنا علمنا صفة التوسل بصفات الله عز وجل. هنا يقول فقنا، فقنا على قولهم سبحانك فقنا، يعني أننا نتوسل إلى الله عز وجل بتنزهه عن النقص، أن يقينا عذاب النار، لأننا مؤمنون لقوله تعالى يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يعني كل مسلم ولله الحمد يقر بأنها خلقت بالحق وللحق، وينزهون الله عن كل نقص وعيب. لكن جعلوا ذلك وسيلة لوقاية الله إياهم من النار. أهم شيء يا إخوان، أهم شيء أن الله يقيك من النار. ولذا قال سبحانك، سبحانك فقنا. ما هي فائدة الفاء هنا؟ من حيث اللغة العربية دائما اللغة العربية يقولون إن الفاء تكون تفريع، تفريع على ما بعدها على ما قبلها، تفريع ما بعدها على ما قبلها. ولذا قال سبحانه وتعالى سبحانك فقنا، ربنا يعلمنا، يعلمنا كيف ندعوه. لا إله إلا الله ديننا يا إخوان، دين اليسر ودين التعليم، ما ترك لنا شيء، حتى لباسك الحذاء، إذا أردت أن تلبس الحذاء تقدم اليمين على اليسار، وإذا خلعتها تقدم اليسار على اليمين، وإذا لبس ثوبك أيضا تلبس تقدم اليد اليمنى على اليسرى، يعني آداب، آداب جميلة، لأن الله مدح أهل اليمين، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيامن في شأنه كله، كل شيء يعجبه التيامن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ قوله تعالى أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، أصحاب الشمال كلهم الكفرة هم أصحاب الشمال، ولذا تجدهم يا إخوان يتخاطبون ويعملون باليسار، حتى أنهم يأكلون ويشربون باليسار بالشمال، نسأل الله العافية. لماذا؟ لأنهم أتباع الشيطان. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، فلا تأكلوا بالشمال ولا تشربوا بالشمال، لكن أنتم أهل اليمين. ولذا تجد أن بعضهم نسأل الله العافية إذا أراد أن يأكل يقتدي بالكفار، تجده يأخذ باليسار ويأكل. لا يا أخوان، نحن أهل اليمين، لازم نأكل باليمين. إذا أردت أن تقطع اللحمة اقطع باليسار وأخذها باليمين وكلها، وأما أن تقطعها باليمين وتأخذها باليسار هذا خطأ، أو أنك تأخذ كأس الماء وتشرب باليسار، لا، هذا تقليد الكفار، لا يجوز. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تأكلوا بالشمال ولا تشربوا بها. ولذا حتى مصافحتك لأخيك المسلم باليمين، ما تصافحه بالشمال إكراما له، تصافحه باليمين. حتى أنك إذا أشرت إلى الحجر الأسود تشير باليمين، الله أكبر، لا تشير بالشمال، لأنك إذا أشرت بالشمال هذا إهانة للحجر الأسود. ولذا ينبغي يا إخوان أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وديننا علمنا كل شيء، علمنا كل شيء، حتى إذا أردت أن تدخل الحمام قبل ما تدخل قل بسم الله اللهم جنبنا الشيطان، بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. علمك أيضا حماية من الشيطان، ما يدخل بيتك لأن الشيطان معك، لكن إذا أردت أن تدخل البيت تقول بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا. اللهم إني أسألك حسن المولج وأسألك حسن المخرج. الشيطان يقف عند الباب خلاص ما يدخل، ما يدخل. ولذلك المسلم إذا قال هذا الدعاء منعه هذا الدعاء من دخول الشيطان البيت، ما يكون بينك وبين زوجتك مشاحنة ولا بغضاء، ولا يكون بينك وبين أولادك أي كلام، وإنما تكون رجلا صادقا. لكنه يبحث عن إنسان يدخل معه. وأيضا في الأكل أخبرك الرسول بذكر عليه الصلاة والسلام، إذا أردت أن تأكل وتمنع الشيطان من أن يأكل قل بسم الله، إذا لم تقل بسم الله يأكل الشيطان معك. إذا أردت أن تجامع زوجتك تقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، إذا لم تقله الشيطان يشاركك في جماع زوجتك. فانتبهوا، انتبهوا يا إخوان، ديننا دين الإسلام علمنا كل شيء، علمنا أمور وقائية، وعلمنا أيضا أمورا علاجية. فديننا دين الإسلام دين علاج الأرواح وعلاج الأبدان. أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أنك إذا أردت النوم وقرأت آية الكرسي ما يقربك شيطان حتى تصبح. نعمة يا إخوة، هذا علاج وقائي، علاج وقائي. إذا قلت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لا يضرك شيء. فأشياء وقائية جميلة جدا أخبرنا بها الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن بعض من الناس هدانا الله وإياهم معرضين عن تعلم أحاديث الرسول، قراءة أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. لو سألت واحد منهم يا فلان هل قرأت كتاب حديث كامل من أوله إلى آخره؟ يقول لا. لماذا؟ ألا تحب رسول الله؟ قال لا أنا أحب رسول الله. طيب لماذا لا تقرأ كلامه؟ اقرأ كتاب حديث كامل من أوله إلى آخره وانظر، انظر الأوامر والنواهي والأخلاق والمعاملات، ما أحسنها وما أكرمها أيها الإخوة. فربنا سبحانه وتعالى بيّن في هذه الآية أن فيه جنة وفيه نار. انتبهوا، النار دار المجرمين، وأيضا النار يا إخوان يدخلها بعض العصاة والظالمين من المسلمين، لكن العصاة من المسلمين يدخلون النار ويمحصون ويخرجون منها، وأما الكافرين يؤبدون فيها. أيضا فيه فوائد، فيه فوائد في هذه القراءة المباركة. عندنا كلمتين لا يجوز فصل إحداهما عن الأخرى من ناحية اللغة العربية ومن حيث المعنى، لأنك إذا فصلت واحدة عن الأخرى لم يكن لها معنى. مثلا قول الله عز وجل ربنا ما خلقت هذا باطلا، لو قلت ربنا ما خلقت هذا، لو قلت ربنا ما خلقت هذا، هذا لا يجوز، صحيح ولا لا؟ لأن الله هو الذي خلق كل شيء، فلا تسكت عند قوله ما خلقت هذا، لابد أن تأتي بباطلا، ما خلقت هذا باطلا. مثل أيضا قول تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لابد أن تتبعها يعني كلمة متصلة بالأخرى. يعني لو أنك قلت يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، يعني هذا معنى ناقص، يعني لا تصلوا. لكن إذا قلت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فلا بد من الوصل في مثل هذه الآيات، وفيها آيات كثيرة جدا، لأنك لو قلت لا تقربوا الصلاة فسد المعنى، لو قلت ما خلق هذا فسد المعنى. أيضا في قوله تعالى فويل للمصلين، ما هو ويل؟ ما معنى ويل؟ واد في جهنم، نسأل الله العافية، ويل واد عظيم فيه عذاب شديد في جهنم. فإذا قلت فويل للمصلين، المصلين لهم عذاب ولا لهم دار كرامة جنة؟ أيوة، لكن تقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني لا بد أن تصل فتقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، لأنك لو سكت لأوهم أن الوعيد لمن يصلي. ثم الآية التي بعدها ماذا قال الله عز وجل؟ ربنا، دعاء عظيم أخبرنا الله به. وانظروا كم مرة في الآيات فيها ربنا، يمكن أن تقول ربنا 3 مرات 4 مرات في دعائك، 10 مرات. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، هذا تعليل للدعاء السابق، فقنا عذاب النار، لأن من أدخلته النار فقد أخزيته. قلنا في أول دعاء ربنا منادى، لكنه منادى حذفت منه ياء الندى، يعني التقدير يا ربنا، التقدير يا ربنا، فحذفت منه ياء الندى وهو معلوم، يعني تقول ربنا. ولذا ربنا يا إنك من تدخل النار، إنك من تدخل النار، كما يقولون أهل اللغة العربية إنك من تدخل النار، إن واسمها في إنك، والجملة الشرطية من تدخل النار فقد أخزيته في محل رفع خبر إن. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال وما للظالمين من أنصار، من الذي ينصرهم؟ من الذي ينصر الظالمين إذا أدخلوا النار؟ ما ينصرهم أحد. ولذا وما للظالمين من أنصار مبتدأ وخبر، لكن ما هو المقدم هنا؟ هل هو الخبر ولا المبتدأ؟ وما للظالمين من أنصار، الخبر مقدم والأنصار مبتدأ مؤخر، وهو مجرور بمن الزائدة من أنصار، والتقدير وما للظالمين أنصار. لكن ربنا هنا سبحانه وتعالى يقول ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ما معنى أخزيته؟ ما معنى الخزي؟ أيوة، الذل والعار. إذا قيل للإنسان أمام الناس أدخله النار، أو ربط كل واحد بسلسلة يربط بها رقبته ويديه ورجليه قدرها 70 ذراع أمام الناس، هذا خزي، ذل، نسأل الله العافية. وهذا الذل الواضح أمام العالم، وليس ذل الدنيا. ذل الدنيا قد يكون الإنسان على صواب متمسك بطاعة الله، ولكن أعداء الدين هم الذين عذبوه بهذا، يكون له أجر إن شاء الله. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول ربنا إنك من تدخل النار، من تدخل النار، كلمة من تشمل العصاة والكفار، يعني العصاة بعض من العصاة من المسلمين مستحقون لدخول النار، وإذا أدخلوا النار فإنهم غير مظلومين لأنهم مستحقون لذلك، الكفار مستحقون لدخول النار على وجه التأبيد والتخليد. ولذا النصارى، علماء النصارى بئس العلماء الذين يضحكون على قلوب العامة، نسأل الله العافية، عقول العامة، يقولون العذاب في النار لمدة 6 أيام، اعمل شهواتك في الدنيا وفي النار تعذب 6 أيام، كذب. لم يوجد هذا لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن، وإنما في القرآن أهل النار يخلدون فيها أبدا، لكن الذين أدخلوا النار أخزاهم الله أمام العالم، فضحهم وهتك سترهم وأذلهم. ولذا قال الله عز وجل: وما للظالمين من أنصار، يعني ليس لهم أعوان، لأن الناصر بمعنى المعين، نسأل الله العافية. ولذا بعض من العلماء يقولون هذه الآية التي فيها أن العصاة والكفار يدخلون النار، الخوارج يقولون إن هذا دليل لنا، دليل لنا أن من دخل النار فهو منزوع الإيمان، لأن الله يقول: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا. لكن هذا غير صحيح، الخوارج يرون أن الإنسان إذا مات ولم يتب مخلد في النار، ولو كان يصلي ويصوم وما إلى ذلك، إلا أنه يفعل بعض المعاصي، لكن هذا غير صحيح، نسأل الله العافية. أهل السنة والجماعة يردون على الخوارج خطأهم هذا، لكن الخزي إما أن يكون عاما دائما الفضيحة، وإما أن يكون أحيانا. فالأهل المسلمين أهل المعاصي يفضحون ثم يزول عنهم بإذن الله. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا في هذه الآيات كيفية الدعاء الصحيح وسبب الدعاء، أن الله يقينا من النار. النار والجنة يا إخوان، ينبغي للإنسان دائما أن يستعيذ بالله من النار، وأن يطلب من الله الجنة ويعمل الأعمال. ولذا سبب ذلك أن النار دار الخزي والعياذ بالله. هذا يدلنا يا إخوان إن النار موجودة الآن، النار موجودة الآن، والجنة مخلوقة الآن، والظلم هو سبب دخول النار. ما أدخلهم الله النار إلا لأنهم ظلموا أنفسهم، ما ظلمهم الله، ولكنهم هم الذين ظلموا أنفسهم. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن في الآية الأخرى، انظروا ما أحسن الدعاء الذي بيّنه لنا ربنا سبحانه وتعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يعني المنادى محذوف يا النداء، يعني ربنا كلها معنى يا ربنا، لكن هنا يقولون في دعائهم سمعنا منادي، هو فيه منادي وفيه مناجي وفيه سر. المنادي هو الذي يرفع صوته، والمناجي الذي يتكلم بينك وبينه ما يسمعكم أحد، والسر الذي في نفس الإنسان. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يجهر بدعوته وينادي الناس للإيمان، ولذا قال: ينادي للإيمان. لكن فائدة ينادي أنها بيّنت ماذا ينادي له، وذلك أن المنادي قد ينادي لكذا ولكذا، فبيّنت ماذا ينادي له. فهذا الذي ينادي ينادي للإيمان، ولذا قال: ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم. يعني أن هذه تفسيرية، لأنها جاءت بعد جملة تتضمن معنى القول دون حروفه، وكل أن تقع بعد جملة، أن تقع بعد جملة تتضمن معنى القول دون حروفه، هذه تسمى تفسيرية، فهي بمعنى أي. ومنه قوله تعالى: فأوحينا إليه أن اصنع الفلك، أوحينا إليه أن اصنع الفلك، ما معناها؟ أوحينا إليه أي اصنع الفلك، يعني أي اصنع الفلك. فأن هنا تفسيرية. هؤلاء يقولون سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. ولذا نقول إن الفاء هذه عاطفة ولكنها تفيد السببية لأنها عطفت جملة على جملة. ولذلك يقول الله سيئاتنا، قال اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا بالكسر، مع أنه مفعول، مفعول به. لماذا قال سيئاتي بالكسر وهو مفعول، ما قال سيئات؟ أيوة، لأن جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة. ولذا قال وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا إننا سمعنا مناديا، هذا يا إخوان يقوله الإنسان تحدث بنعمة الله على ما أنعم به من إرسال هذا المنادي، ويقول سمعنا مناديا ينادي للإيمان، أصله الذي يرفع صوته، ولكن المراد به المنادي من هو؟ محمد عليه الصلاة والسلام. والسماع يقع مباشرة أو بواسطة، يسمعون صوته مباشرة أو بدون واسطة. الصحابة رضوان الله عليهم سمعوا صوته مباشرة، ونحن نسمع صوته بواسطة. أحاديث الرسول التي نقرأها الآن كأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيننا. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بين أنهم يقولون سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم، يعني الرسول جاء وقال آمنوا بربكم. ماذا نقول؟ نقول آمنا، نقول آمنا، لكن ما معنى الإيمان؟ يعني لو سألك إنسان قال هل أنت مؤمن؟ تقول أنا مؤمن. ما معنى مؤمن؟ ما معنى مؤمن يا إخوان؟ إن الإنسان يقر بالله عز وجل ربا وبالإسلام دينا، وأيضا ينفذ مع الإقرار، مع الإقرار والتنفيذ. فالإنسان إذا قال مؤمن لابد يعني يقر أن الله الذي خلقه وأنه سبحانه وتعالى ينفذ الأوامر، ما يتكبر على أوامر الله. هؤلاء الكفار متكبرين على أوامر الله. بعض من الناس ينادي المؤذن في المسجد ولا يذهب إلى الصلاة متكبر، يعني مثلا يناديك واحد فقير أو مسكين يدعوك لوليمة أو ما أشبه ذلك، تتكبر عليه، تقول لا ما أذهب إلى هذا، أنا أذهب للكبار وما إلى ذلك. فالإنسان إذا لم يجب الله عز وجل فهو متكبر على الله عز وجل وسيجازي. كم آية ذكر الله عز وجل في سورة الزمر عذاب المتكبرين. وأنت إذا أقررت بأن الله ربك وأنه الذي خلقك لا بد أن تصدق بأن الله موجود وأنك تنفذ أوامر الله عز وجل. ولذا الإيمان هو الإقرار المتضمن للقبول والإذعان كلها. أما تقول آمنت ولا تصلي ولا تصوم ولا تزكي ولا تعمل أوامر الإسلام، ما الفائدة؟ لا بد أن يكون هناك تصديق وانقياد. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن أنهم قالوا آمنا، سمعنا المنادي آمنا، جاءنا محمد صدقنا بمحمد. ولذا قالوا ربنا فاغفر لنا، أي بسبب إيماننا اغفر لنا ذنوبنا. ما معنى المغفرة؟ تقول يا رب اغفر لي، ستر الذنب مع محوه، يعني ربنا يستر عليك ذنوبك ويمحوها عنك، يعني يستر الذنب ويتجاوز عنه. ولذا ربنا سبحانه وتعالى فتح لنا أبواب التوبة، يعني أعطانا وقت واسع. توبوا، توبوا قبل أن يأتيكم الموت، توبوا إلى الله عز وجل. ولذا قالوا اغفر لنا ذنوبنا، سبحان الله، يعني هنا في الآية يا إخوان ذنوبنا وسيئاتنا، في فرق بين الذنوب والسيئات؟ ولا الذنوب والسيئات هي هي؟ هنا يقول اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. الذنوب كما قال العلماء رحمهم الله هي المعاصي، الذنوب هي المعاصي، وأصلها النصيب، نصيب الإنسان كما قال عز وجل: فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، أي نصيبا مثل نصيب أصحابهم، لكن خصت بالنصيب من الآثام والعياذ بالله. ولذا قالوا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اغفر وكفر، السيئات طلبوا تكفيرها، والذنوب طلبوا مغفرتها. إذن قال العلماء فيه فرق بين الذنوب والسيئات، لأن السيئات هي الصغائر، والصغائر ولله الحمد ربنا سبحانه وتعالى بيّن أشياء كثيرة أنها تكفر الصغائر. الصغائر تكفر بالأعمال الصالحة بالطاعات، لا يمكن أن تكفر بالطاعات إلا بعد أن تكون الطاعات على الوجه الأكمل، لأن الطاعة يا إخواني المطلوب منك أمرين في كل طاعة، يعني في صلاة، في زكاة وما إلى ذلك. فالصغائر تكفرها الأعمال الصالحة بالطاعات، لكن اشترطوا أن تكون كاملة، لأن الطاعة مثلا الصلاة في المطلوب منك أمرين: الأمر الأول أداء الواجب عليك، الأمر الثاني التكفير، تكفير السيئات. ولذا قال العلماء لا يمكن أن تكفر بالطاعات إلا بعد أن تكون الطاعات كاملة، تكمل الصلاة، تأتي بالصلاة كاملة، ما تستعجل فيها. ما بعض من الناس ما يطمئن في الصلاة، لأن الطاعات إذا نقصت تكون ضعيفة على تكفير السيئات، لأن الإنسان قد يفعل الطاعة ولا يحصل منها إلا إبراء الذمة، أديت الواجب، لكن إذا كانت كاملة تكفر وتقوى على التفكير حتى تكون تامة بقدر المستطاع. ولهذا قالوا وكفر عنا سيئاتنا بما نفعله من الأعمال الصالحة. ولذا تكفير السيئات ولله الحمد، السيئات يعني الصغائر من الذنوب، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. تكفير السيئات قد يكون معينا من قبل الشرع، أي ما يكفر به قد يكون معين من قبل الشرع، مثل كفارة الظهار، يعني لو أن إنسانا قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي، وأراد أن يراجع زوجته، نقول له راجعها ولكن عليك كفارة الظهار. ما هي كفارة الظهار؟ عتق رقبة، إن لم يستطع صيام شهرين متتابعين، إن لم يستطع إطعام 60 مسكينا، هذه كفارة الظهار. الظهار كان طلاقا في الجاهلية، يعتبرونه طلاقا، لكن في الإسلام جعله الله سبحانه وتعالى فيه المراجعة، إذا أراد الإنسان أن يراجع يأتي بهذه الكفارة. وأيضا كفارة القتل، الإنسان إذا قتل مؤمنا أو قتل معاهد، يعني عندك معاهدين عاهدتهم الدولة أو عاهدتهم أنك لا تخونهم، أيضا فيها كفارة القتل، وأيضا كفارة الجماع في نهار رمضان، هذه كفارات مقيدة بالشرع، وقد يكون عاما كتكفير السيئات عموما ولله الحمد بالصلاة، كلما عملت سيئات وصليت ربنا يمحوها عنك، لكن تؤدي الصلاة تامة. وأيضا الوضوء، الوضوء يكفر السيئات ولله الحمد، الإنسان إذا توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، غفر الذنوب. فالوضوء أيضا يكفر الذنوب، لكن توضأ الوضوء الصحيح، الوضوء الكامل، وأيضا الجمعة إلى الجمعة تكفر السيئات، ورمضان إلى رمضان تكفر السيئات، والعمرة إلى العمرة تكفر السيئات. فالتكفير إما مقيد وإما مطلق عام. هذه السيئات الصغائر، ولذا قال العلماء فيه فرق بين الصغائر والكبائر. كيف أعرف الكبيرة؟ كيف أعرف أن هذه كبيرة؟ العلماء رحمهم الله منهم من قال الكبائر معدودة، ومنهم من عدها سبع، ومنهم من قال إلى السبعين أقرب، ومنهم من قال إن عدادها لا تحصى. إذن كيف أعرف الكبيرة؟ العلماء رحمهم الله قالوا إذا رتب الله عليها عقوبة، إذا رتب الله عليها عقوبة خاصة، سواء كانت عقوبة دنيوية أو دينية في الدنيا أو في الآخرة، هذه كبيرة. مثلا الغيبة، الغيبة هل هي كبيرة أو صغيرة؟ ننظر، هل رتب الله عليها عقوبة؟ نعم رتب الله عليها عقوبة، إذن الغيبة كبيرة. النميمة، النميمة هل هي كبيرة أو صغيرة؟ ننظر، هل رتب الله عليها عقوبة؟ نعم، ما دام رتب الله عليها عقوبة فهي من الكبائر. قتل النفس هل هو أيضا من الكبائر أو من الصغائر؟ نعم من الكبائر، لأن الله سبحانه وتعالى رتب عليه عقوبة. وبعضهم وخاصة ابن تيمية رحمه الله يقول إن الكبيرة ما رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو لعنة أو غضب أو نفي إيمان أو تبرؤ منه، لكن أحسن ما قيل فيها هي ما رتب عليه عقوبة خاصة، سواء كانت عقوبة دنيوية أو دينية. ولهذا هذا التعريف أشمل من ومن المعلوم أن الكبائر، حتى الكبائر بعضها أهون من بعض وبعضها أعظم من بعض، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. ومن أكبر الكبائر يا أخوان الذي فشى بين كثير من الناس وتساهل بين كثير من الناس شهادة الزور، كذب، الشهادة بالكذب، لأن هذا جارك أو صديقك أو أستاذك أو من الأقرب الذين تحترمه تشهد له بالكذب، لا يجوز. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أشياء كثيرة، ثم قال ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قال الصحابة ليته سكت. شهادة الزور سهلة، سهلة بالكلام، ولكنها عظيمة يا إخوان، وهي من أكبر الكبائر، نسأل الله العافية. يقول الإنسان كلمة ويكذب، شهادة الزور الكذب لا يجوز، لا يجوز. الشهادة لابد أن تشهد على شيء واضح أو اتركه، لا تشهد. ولذا روي أنه سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الشهادة، ما هو الذي أشهد عليه يا رسول الله؟ قال هل سر الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد أو دع، لا بد أن تشهد على أمر واضح، وإلا اترك الشهادة. من الذي أجبرك على هذه الشهادة؟ صديقك أو والدك أو قريبك أو لا، أنا أشهد لله عز وجل، أما أكذب لا. ولذا هؤلاء العقلاء الذين مدحهم الله عز وجل طلبوا من الله تكفير الكبائر والصغائر، لكن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة. ولذا التوبة يا إخوان مهمة، التوبة مهمة، تحتاج إلى مغفرة من الله عز وجل، إما مجرد فضل منه سبحانه وتعالى، وإما بعمل أسباب كالاستغفار والتوبة حتى ترفع حكم هذه الكبائر. فالإنسان إذا أتى بكبيرة يكثر من الاستغفار، وإذا كانت من حقوق الآدمين يرد عليهم حقوقهم. فانتبهوا يا إخوان، انتبهوا إلى عظمة الله عز وجل، وانتبهوا إلى غفلتنا. كثير منا عنده غفلة عن العذاب وعن الحساب وعن هذه الأمور. والذي يرقق ويبين هذه الأشياء كثرة قراءة القرآن والتفكير في عظمة الله عز وجل ومعرفة طريق الجنة والنار. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اقرأ لنا يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي وللمسلمين. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. نقول في ربنا إننا سمعنا مثل ما قلنا في ربنا إنك من تدخل النار، أو ربنا ما خلقت هذا باطلا، أي أنها منادى حذف منها ياء النداء. إننا سمعنا مناديا، سمعوا مناديا ينادي للإيمان. جملة ينادي للإيمان صفة لقوله مناديا، لكن فائدتها أنها بيّنت ماذا ينادى له، وذلك أن المنادي قد ينادي لكذا ولكذا، فبيّنت ماذا ينادي له، فهي إذن صفة لمناديا. وقوله أن آمنوا بربكم، أن هذه تفسيرية، لأنها جاءت بعد جملة تتضمن معنى القول دون حروفه، وكل أن تقع بعد جملة تتضمن معنى القول دون حروفه فإنها تسمى تفسيرية، فهي بمعنى أي. ومنه قوله تعالى: فأوحينا إليه أن اصنع الفلك، يعني أي اصنع الفلك، فأن هنا تفسيرية. وقوله ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، الفاء هذه عاطفة ولكنها تفيد السببية، لأنها عطفت جملة على جملة. وقوله سيئاتنا بالكسر، مع أنها مفعول به، لأنها جمع مؤنث سالم. وقوله مع الأبرار ظرف، ولكن هنا المراد بالمعية المعية الحكمية لا الزمنية، لأن ميتات الأبرار تختلف. يقولون: ربنا إننا سمعنا مناديا، قالوا ذلك تحدثا بنعمة الله على ما أنعم به من إرسال هذا المنادي. وقولهم سمعنا مناديا ينادي للإيمان، المنادي أصله المصوت، لأن النداء هو رفع الصوت، ولكن المراد به محمد صلى الله عليه وسلم. وسماعهم له يقع على وجهين: أحدهما أن يسمعوا صوته مباشرة بدون واسطة، والثاني أن يسمعوا من ورثته ما جاء به وهم العلماء. وكل هذا داخل في الآية، يعني السماع المباشر الذي سمعوه من صوته، والسماع غير المباشر الذي سمعوه بالواسطة من ورثته وهم العلماء. وقوله ينادي للإيمان، قد يقول قائل: إن المتوقع أن يقال إلى الإيمان فيقال إليه، ولكنه أتى باللام، لأن اللام ألصق من إلى، إذ إن إلى تفيد الغاية، والغاية لا بد لها من مغيى، والمغيى طرف فهو مؤمن بالبعد، أما للإيمان فهي للإلصاق فتكون ألصق من إلى. وقوله أن آمنوا بربكم هذا بيان للإيمان الذي دعا إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، أن آمنوا بربكم فآمنا. الإيمان بالله عز وجل هو الإقرار المتضمن للقبول والإذعان، وليس مجرد الإقرار، ولو كان الإيمان مجرد الإقرار لكان أبو طالب مؤمنا لأنه مقر، ولكنه لا يكون إيمانا حتى يتضمن القبول والإذعان، يعني الإنقياد. فأما إذا لم يقبل أو قبل ولم يذعن فإنه ليس بمؤمن. وقوله هنا أن آمنوا بربكم، قد يقول قائل هل الإيمان يقتصر على ركن واحد وهو الإيمان بالله؟ فالجواب أن من آمن بالله آمن بكل ما أخبر الله به، ومنه بقية الأصول الستة: ملائكة الله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فعلى هذا يكون الإيمان بالله متضمنا للإيمان ببقية أركان الإيمان، ويكون ذكرها أحيانا مفصلة من باب التفصيل والبيان وليس من باب التخصيص، فإن الإيمان بالله يتضمن هذا كله. أن آمنوا بربكم فآمنا، يعني أقررنا بذلك مع الانقياد والقبول والإذعان. ربنا فاغفر لنا، أي بسبب إيماننا اغفر لنا ذنوبنا، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه. وإنما نقول إنها ستر وتجاوز لأنها مأخوذة من المغفر، وهو ما يلبس على الرأس من الحديد الذي يقي السهام، ومعلوم أن هذا المغفر فيه ستر وفيه وقاية. فمن قال من العلماء المغفرة هي الستر فإن تفسيره لها ناقص، لا بد أن يقال الستر مع الوقاية. وقوله فاغفر لنا ذنوبنا، الذنوب هي المعاصي وأصلها النصيب، كما قال تعالى فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، أي نصيبا مثل نصيب أصحابهم، ولكنها خصت بالنصيب من الآثام والعياذ بالله. وقوله فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، السيئات طلب تكفيرها والذنوب طلب مغفرتها، لأن السيئات هي الصغائر وهي تكفر بالأعمال الصالحة بالطاعات، ولا يمكن أن تكفر بالطاعات إلا بعد أن تكون الطاعات على الوجه الأكمل، لأن الطاعات إذا نقصت لم تقوى على تكفير السيئات، إذ إن الإنسان قد يفعل الطاعة ولا يحصل له منها إلا إبراء الذمة، لكن لا تقوى على التكفير حتى تكون تامة بقدر المستطاع. ولهذا قال وكفر عنا سيئاتنا بما نفعله من الأعمال الصالحة. ثم اعلم أن تكفير السيئات قد يكون معينا من قبل الشرع، أي ما يكفر به قد يكون معينا من قبل الشرع، مثل كفارة الظهار وكفارة القتل وكفارة الجماع في نهار رمضان، فهذا مقيد بالشرع. وقد يكون عاما كتكفير السيئات عموما بالصلاة وبالوضوء وبالجمعة إلى الجمعة وبرمضان إلى رمضان وبالعمرة إلى العمرة، فالتكفير إما مقيد وإما مطلق عام. وهناك فرق بين الكبائر والصغائر، فإن الكبيرة أحسن ما قيل فيها هي ما رتب عليه عقوبة خاصة، سواء كانت العقوبة دنيوية أو دينية في الدنيا أو في الآخرة، هذا أحسن ما قيل فيها، وهو الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. وقال بعضهم إن الكبيرة ما رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، أو لعنة أو غضب أو نفي إيمان أو تبرؤ منه، وصاروا يعدون مثل هذا، فإذا قلنا ما رتب عليه عقوبة خاصة صار أشمل. ومن المعلوم أن الكبائر بعضها أهون من بعض أو أعظم من بعض، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكرة: ألا أنبئكم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ وهم طلبوا من الله تكفير الكبائر والصغائر، لأن الكبائر لا تكفر وإنما تحتاج إلى مغفرة من الله عز وجل، إما مجرد فضل منه سبحانه وتعالى، وإما بعمل أسباب كالاستغفار والتوبة حتى ترفع حكم هذه الكبائر.
أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. ويا أيها الإخوة، نحن إخوة، ديننا دين الإسلام يرشدنا ويبين لنا أن المسلم أخو المسلم، لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى. ولذا كان الواجب علينا جميعا في كل مكان النصيحة، التناصح، بعضنا ينصح بعضا، هذه فائدة الأخوة. إذا كنت تعتبر أن المسلم أخاك انصحه وأرشده، والإرشادات كثيرة جدا ولله الحمد. يعني لو رأيت أحدا من إخوانك لا يطمئن في الصلاة، ينبغي لك أن تقول: يا أخي، صلاتك هذه غير صحيحة. الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا لا يطمئن في صلاته فقال: أنت لم تصلي، صلاتك غير صحيحة. ولذا ينبغي للإنسان أن يطمئن في صلاته حتى تكون تامة وتكفر عنه سيئاته الصغيرة. أيضا ينبغي للإنسان إذا رأى أخاه، عندنا يا إخوان الاطباع، يعني تكشف عضدك الأيمن، هذا لا يكون إلا في الطواف. بعض من الناس من حين يحرم من الميقات يكشف هذا العضد، هذا خطأ. السنة أن الاطباع لا يكون إلا إذا دخلت الطواف، غير هذا الاطباع. ولذا إذا رأيت أحد إخوانك يصلي وهو كاشف عن عضد، أقول: لا يا أخي، غط العضد، لأن الأكمل في الصلاة أن يكون اللباس كاملا. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.